أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في القول الثالث القائل بأن الموضوع للمعنى الاسمي متباين متغاير جنسا وذاتا للموضوع للمعنى الحرفي، وقلنا أن المصنف استدل بدليل يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في إثبات الوجود الرابط من خلال تقسيم الوجود إلى مستقل ورابط المبني على استحالة التفسير. المقدمة الثانية أن الغرض من الوضع والحكمة من الوضع هو أنها تفيد الإنسان، عليكم السلام ورحمة الله، تعين الإنسان في إفادة مقاصده والتعبير عنها. فلما ثبت أن هناك معاني غير مستقلة، معاني رابطة، وهو الوجود الرابط الذي تقدم في المقدمة الأولى، هذا الوجود الرابط طالما معنى موجود في ذهن الإنسان لابد أن يعبر عنه بتعبير، فلا بد أن يكون هناك لفظ موضوع بأزائه ليعبر الإنسان عما في نفسه من مفاهيم رابطة غير مستقلة. فلا بد من أن الواضع وضع ألفاظ بأزاء ذلك. المقدمة الثالثة أن الألفاظ الموضوعة إما أسماء أو حروف، وبما أن الأسماء موضوعة بأزاء المعاني المستقلة، فإذا الحروف موضوعة بأزاء المعاني غير المستقلة. من هنا يظهر بطلان القول الثالث، يعني من هذا الدليل يتبين بطلان القول الثاني. القول الثاني القائل بأن الحروف لم توضع لمعان أصلا، احنا ثبتنا في هذا الدليل أنه لا، أن الحروف موضوعة لمعاني، والمعاني هي المعاني الرابطة، المعاني غير المستقلة. لأن بعد أن أثبتنا أن هناك وجود رابط في المقدمة الأولى، وأن الواضع لا بد أن يضع لفظ بأزاء هذا المعنى الرابط وإلا تبطل حكمة الوضع في المقدمة الثانية، فلا بد أن يكون هناك ألفاظ، والألفاظ هذه هي الحروف في المقدمة الثالثة. فإذا لا معنى لأن نقول أن الحروف لم توضع لمعان أصلا، فيبطل القول الثاني. كذلك يظهر بطلان القول الأول للمحقق صاحب الكفاية القائل بأن الموضوع للأسماء والحروف واحد، متحدان سنخا وذاتان. نحن نقول لا، نقول أن ثبت في المقدمة الأولى أن هناك معنى رابط كما أن هناك معنى مستقل، وكلاهما موجود في ذهن الإنسان، ويريد أن يعبر عن هذه الصور والمعاني المستقلة وغير المستقلة. فلا بد أن يكون هناك وضع بأزاء المعاني المستقلة وهو الأسماء، ووضع بأزاء المعاني غير المستقلة وهي الحروف. فإذا لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية من أن الموضوع للأسماء والموضوع للحروف واحد سنقا وذاتا، وإنما لا، هناك معنى استقلالي وهناك معنى غير استقلالي. يعني إثبات الوجود الرابط معناها أنه المعاني الموجودة في الذهن ليست كلها معاني مستقلة، معاني اسمية، بل هناك معنى اسمه معنى رابط، معنى غير مستقل. فإذا كان عندنا معنى مستقل ومعنى غير مستقل، حكمة الوضع تقتضي أن يوضع بإزاء كل منهما نوع من الألفاظ. فإذا هناك تباين سنخا وذاتا بين الألفاظ الموضوعة للمعاني المستقلة وهي الأسماء، وبين المعاني الألفاظ الموضوعة للمعاني غير المستقلة وهي الحروف. فإذا الدليل الذي ذكره المصنف لإثبات القول الثالث هو بنفسه هذا الدليل رد على القول الثاني وعلى القول الأول. ثم هناك رد آخر على القول الأول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، وهو أنه لو صح اتحاد المعنيين، المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ذاتا وسنخا، لجاز استعمال كل منهما بدل الآخر. فبدل ما أقول سرت من البصرة أقول سرت الابتداء البصرة، بدل ما أقول زيد في الدار أقول زيد الظرفية الدار، مع أنه من الواضح أنه لا يقبل بذلك أحد. لأنه عندما تقول أن الموضوع للمعاني الاسمية والمعاني الحرفية متحدة ذاتا وسنخا، إذن يصح يعني كالمترادفات أقول الأسد والغضنفر كلاهما موضوعان لمعنى واحد متحدان ذاتا وسنخا. كذلك الأسماء والحروف موضوعان لمعنى واحد متحدان ذاتا وسنخا. فلفظ من ولفظ الابتداء على مذهب صاحب الكفاية طبعا، لفظ من ولفظ الابتداء موضوعان لمعنى واحد وهو معنى الابتداء. نقول يرد هذا إذا كان الأمر كذلك، يكون كما وضعنا أو كما وضع لفظ أسد ولفظ غضنفر لمعنى واحد، فكما أنه يجوز هناك أن نستبدل أحد اللفظين بدل الآخر، فبدل ما نقول جاء الأسد أقول جاء الغضنفر. هذا طبعا يصح لأنهما موضوعان لمعنى واحد. فنفس هذا الميناك، نفس هذا الميلاك، وهو أنهما موضوعان لمعنى واحد، أنت تدعي أنه موجود في الأسماء والحروف. فإذا لابد يلزم من هذا أن يصح أن يستعمل لفظ الابتداء بدل كلمة من، وكلمة من بدل كلمة الابتداء، مع أنه لا يقول بذلك أحد. صاحب الكفاية يقول أن لفظ من ولفظ الابتداء كلاهما موضوعان لمعنى واحد. نقول أيضا لفظ أسد ولفظ غضنفر موضوعان لمعنى واحد، فهذه مترادفات، وفي المترادفات يمكن أن يستعمل أحد اللفظين بدل الآخر، وهذا بلا شك لا يصح في المقام. أجيب عنه في الكفاية أيضا بأن إذا قلتم بأنه يصح استعمال أحدهما بدل الآخر وهذا لا يلتزم به أحد، هذا صحيح. نقول صاحب الكفاية يرد على هذا الإشكال، على هذا الإيراد، على أن الواضع عندما وضع لفظ الابتداء ووضع لفظ من وضعهما لمعنى واحد وهو معنى ابتداء، ولكن اشترط أن لا يستعمل لفظ الابتداء إلا إذا لوحظ هذا المعنى استقلاليا، ووضع لفظ من لمعنى الابتداء واشترط أن لا يستعمل إلا إذا لوحظ معنى الابتداء آليا، أي حال في غيره متقوم بطرفين متعلق بطرفين. جواب صاحب الكفاية هكذا، أنه إذا لاحظنا معنى الابتداء بما أنه معنى المستقل كما في قولنا الابتداء بالمشي مستحب، أو ابتداء السير من النجف، فإذا معنى استقلالي فاستعمل لفظ ابتداء، وإذا لاحظت معنى الابتداء على أنه معنى آلي أي أنه حال في غيره متعلق بغيره مثل سرت من النجف، فبما أن الابتداء هنا متعلق بالسير لأنه مبتدأ به ومتعلق بالنجف لأنه مبتدأ منه، فبما أن معنى الابتداء هنا غير استقلالي بل آلة لغيره ومتقوم بغيره متعلق بغيره وحالة لغيره حالة في غيره، فتستعمل لفظ من ولا تستعمل لفظ الابتداء. هذا جواب صاحب الكفاية، عشان أنك كلا من لفظ الابتداء ولفظ من موضوعان لمعنى واحد، ولكن الواضع اشترط أنه عند الاستعمال، لاحظ الواضع اشترط أنه عند الاستعمال في مقام الاستعمال إذا كنا نريد أن نعبر عن معنى استقلالي نستعمل لفظ نستعمل الاسم وهو لفظ الابتداء، وإذا كنا نريد أن نعبر عن معنى آلي غير استقلالي فنستعمل الحرف وهو لفظ من. هذا جواب صاحب الكفاية. المصنف يرد على هذا الجواب بردين. الرد الأول أنه لا دليل على أن الواضع اشترط مثل هذا الشرط، ولو سلمنا فلا دليل على وجوب اتباع الواضع في هذا الشرط. لماذا؟ لأن شرط الواضع هل هو شرط في ضمن الواضع بحيث يوجب خصوصية في اللفظ والمعنى؟ بل هذا من وظيفة الواضع ضمن وفي مقام الواضع، كما لو قلنا مثلا أن هذا اللفظ يوجب خصوصية في المعنى معنى زائد، افترضوا مثل القول الثاني الذي قال أنه يعبر عن يكشف عن خصوصية في لفظ آخر، أما أن الواضع يشترط علينا في مقام الاستعمال أن نستعمل كذا ولا نستعمل كذا فهذا لا دليل على وجوب اتباعه. الواضع لا علاقة له أنه في مقام الاستعمال ماذا نستعمل، لذلك الواضع وضع الأسد للحيوان المفترس المعنى المعروف ووضع كلمة شجاع للرجل الشجاع. ما اشترط علينا وما منعنا أنه نستعمل معنى مجازي فنطلق الأسد ونريد الرجل الشجاع. هذا هو الوضع، ما له علاقة به. لاحظ لاحظ الواضع، ما لم يقل أنه يجوز أن تستعمل المعنى في غير ما وضع له استعمال مجازي أو لا يجوز. هذا وظيفة المستعمل، هذا الذهن المرن والخلاق للمتكلم، وبعد النظر وبعد الخيال اللي في ذهنه يستطيع أن يبدع فيعبر عن معانيه عما يريده بتعبيرات بألفاظ غير موضوع لمعانيها. حتى ربما قيل أنه أن الاستعمال المجازي أكثر من استعمال الحقيقي في لغة العرب. فالواضع ليس له دخل أنه في مقام الاستعمال ماذا نستعمل. فنقول اشتراط الواضع، هذا إذا كان هذا الاشتراط في ضمن الوضع في مقام الوضع بحيث يوجب خصوصية زائدة في اللفظ والمعنى، يمكن أن نقول أنه يجب الاتباع، لأنه لما وضع قصد هذه الخصوصية. أما في مقام الاستعمال فلا يحق للوضع أن يقيد المستعمل أنه بأي شيء أي شيء يستعمل. لذلك الوضع لم يقيدنا أن نستعمل مجازي، يجوز نستعمل المجاز لو ما يجوز، حرام أو حلال، لم يقيد. لأن مو وظيفته أن في مقام الاستعمال ماذا نستعمل، يقول أنا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى وهذا اللفظ لذلك المعنى. المستعمل يأتي ويستعمل بحسب ما يريد من معاني يريد أن يعبرها للمخاطب أو للآخر. فإذا لا دليل على وجوب اتباع الواضع في شرطه، لأن هذا الشرط ليس في ضمن الوضع وإنما في مقام الاستعمال. الرد الثاني أن لو فرضنا أنه يجب اتباع الواضع في شرطه فمخالفته، إذا كان واجب الطاعة فمخالفته توجب العصيان ولا توجب غلط الكلام. لو افترضنا أمر مولى واجب الطاعة كأمر الأب مثلا إلى ابنه أو السيد لخادمه، فالمخالفة توجب العصيان والحرمة الشرعية لو قلنا أن الحكم شرعي، ولا توجب الغلط في الكلام، مع أنه من أفحش الأغلاط أن تستعمل الابتداء بدل لفظ من، أو تستعمل لفظ من بدل لفظ الابتداء في الاستعمال. لذلك المحققون من بعد المحقق صاحب الكفاية رحمه الله التزموا بالقول الثالث، يعني المشهور بين المتأخرين، يعني المعظم والكثير من المحققين بعد صاحب الكفاية التزموا بالقول الثالث، لأن القول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية لا يمكن المساعدة عليه، هو غير مقبول عند المحققين. نقرأ عبارة الكتاب، وهناك بعض الجزئيات في المطلب من خلال عبارة بين إن شاء الله. نقرأ طبعا، احنا قرأنا الأقوال السابقة، نقرأ من القول الثالث. ثالثا أن الحروف لم ثالثا أن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الإسمية. القول الأول ماذا قال؟ قال مو مباينة، متحدان ذاتا وسنخا. القول الثاني يقول لم توضع لمعاني أصلا. القول الثالث يقول لا، موضوع لمعاني ولكن هذه المعاني متباينة ذاتا وسنخا، خلافا للقول الأول.
أن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الإسمية، فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معاني مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومة بغيرها. فإذا الحروف لها معاني ولكن متقومة بالغير، مو أنه لا معنى لها أصلا كما هو القول الثاني، لها معنى ولكن متقومة بالغير. والصحيح هذا القول الثالث، ويحتاج إلى توضيح وبيان، إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين. المعاني وجودات ذهنية لا خارجية، المعاني مفاهيم وجودات ذهنية. هو عبر ماذا؟ الموجودة في الخارج، فلا بد أن يكون المقصود المعاني الحافية عن الأمور الموجودة خارجا، المعاني الحافية عن الأمور الموجودة خارجا. يعني مثلا في الخارج زيد قائم مثلا، أو زيد في الداخل. المعاني الموجودة في الخارج على نحوين، لاحظ طبعا المعاني وجودات ذهنية، الأمور الموجودة في الخارج معكية المعنى الذهني، لذلك عندما نقول المعاني إما مستقلا ذهنا وخارجا فهي الجواهر، إما مستقلة ذهنا لا خارجا وهي الأعراض، إما غير مستقلة لا ذهنا ولا خارجا وهي الحروف، معنى الحرف معنى الرابط. هو جعل شنو؟ جعل الجواهر والأعراض من المعاني المستقلة، هذه مستقلة وين؟ ذهنا لو خارجا، مستقلة ذهنا، أما خارجا الجوهر فقط مستقل، أما العرض غير مستقل قائم بغيره. وعطشتم؟ لذلك هذا التقسيم إلى معنى مستقل يعني معنى الذهن، وجود الذهن، واضح؟ أن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين، الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيد الذي هو من جنس الجوهر وقيامه، هذا أيضا مثال يعني كزيد وقيامه عطف على زيد، وقيامه مثلا الذي هو من جنس العرض، فإن كل منهما موجود في نفسه، يعني معنى مستقل موجود في نفسه، والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرض موجود في نفسه لغيره. هذا واضح. الثاني، النحو الثاني، ما يكون موجودا لا في نفسه، إذن وين يكون موجود؟ بل في غيره. سمعنا، ما يكون موجودا لا في نفسه بل في غيره، كنسبة القيام إلى زيد. لاحظ النسبة، عندما أقول زيد قائم عندنا موضوع وعندنا محمود، زيد معناه مستقل من جنس الجوهر، قائم معناه مستقل ولكن من جنس العرض. نسب القيام إلى زيد، لذلك أنا أقول في هذا المطلب بالذات هذا هو وإثباته على تحت التسلسل عين المطلب الذي ذكره علامة الطباطبائي في الحكمة، بداية الحكمة ونهاية الحكمة. هناك قال الوجود رابط ومستقل. ذلك أن نظرنا إلى القضايا الصادقة وجدنا أن وراء الموضوع والمحلول أمرا لا يوجد إذا نظرنا إلى الموضوع لوحده أو إلى المحمول لوحده. ذلك الأمر هو الذي يربط بين الموضوع والمحمول. يقول هذا نسبة النسبة بين الموضوع والمحمول أمر آخر ما ملاحظ باللفظ، ولكن نسبة القيام إلى زيد هذه النسبة أمر آخر وراء الموضوع والمحمول، هو الرابط بينهما، هذا نسميه الوجود الرابط. لاحظ شلون؟ والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه، الآن الثلاثة إثبات وجود الرابط، قلنا هذا الدليل أيضا عين الدليل المذكور في كتاب الحكمة، أنه لو كان للنسب والروابط وجودات مستقلة احنا نقول هناك وجود رابط، هذا الوجود الرابط مستقل او غير مستقل. اذا قلنا مستقل، اذا قلنا انه غير مستقل ثبت المطلوب، اذا قلنا انه مستقل فيحتاج الى ما يربطه بالمفاهيم الاخرى. احنا عندنا زيد قائم، زيد مفهوم مستقل، قائم مفهوم مستقل، هناك نسبة القيام الى زيد، هذا أمر ثالث. هذا الأمر الثالث وجود مستقل أو وجود رابط غير مستقل؟ إذا قلنا وجود رابط غير مستقل ثبت المطلوب، إذا قلنا وجود مستقل صارت المعاني المستقلة ثلاثة، زيد والقيام والنسبة، فنحتاج إلى رابطين يربط بين هذه الثلاثة. نأتي للرابط الآخر، نقول هذا وجود غير مستقل، وجود رابط غير مستقل أو وجود مستقل؟ إذا غير مستقل ثبت المطلوب، إذا مستقل فنحتاج إلى رابط آخر وننقل الكلام إلى الرابط الآخر ويلزم التسلسل المحال. تعرف شلون؟ لذلك في الحكمة هذا هكذا يعبر، يقول وراء المحلول والموضوع أمر ثالث، هذا الأمر الثالث معناه مستقل أو رابط، إذا رابط ثبت المطلوب، إذا مستقل صارت المعاني المستقلة ثلاثة، فنحتاج إلى كم رابط؟ إلى رابطين، رابط يربط الأول بالثاني والرابط الثاني يربط الثاني بالثالث. فهذه الرابطين وجدت مستقلة لو رابطة، إذا رابطة ثبت المطلوب، إذا مستقلة صارت خمسة، فنحتاج إلى أربع روابط وننقل الكلام لازم التسلسل. واضح شلون؟ والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها، لأن معنى مستقل يحتاج إلى ما يربطه بمعنى الآخر، وإلا تكون معاني مبعثرة لا ربط بينها، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط. والمفروض أنه موجود مستقل فلا بد له من رابط أيضا، وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيجب التسلسل، والتسلسل باطل، التسلسل الباطل لأن الفرضية باطلة وهو أنه وجود مستقل الرابط، فيثبت أن الرابط وجود غير مستقل، فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاتها متعلق بالغير، ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين. هذا صار واضح. هذا إثبات وجود الرابط، هذا المقدمة الأولى في الدليل على المعنى الحرفي، أن المعنى الحرفي مباين للمعنى. المقدمة الثانية ثم أن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. احنا في المقدمة الأولى ماذا أثبتنا؟ أن المعاني على نحوه، وقلنا المعاني موجودة فقط على نحوه، مستقلة وغير مستقلة. غير مستقلة ثبتناها بإستعادة التسلسل. فإذا ثبت أن هناك معاني مستقلة ومعاني غير مستقلة، فإذا هذا المتكلم كيف يعبر عن المعاني المستقلة والمعاني غير المستقلة؟ كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بأداء كل من القسمين ألفاظ خاصة، وإلا تبطل، يبطل الغرض من الوضع. هو مقصودنا من الوضع هو هذا، أنه حتى يعين الإنسان في إفادة مقاصده. إذا الإنسان عنده مفاهيم غير مستقلة كيف يعبر عنها إذا ماكو ألفاظ موضوعة بأدائها؟ فلا بد أن هناك وضع ألفاظ بأزاء المعاني غير المستقلة حتى تتحقق الحكمة من الوضع. فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بأزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، والموضوع بأزاء المعاني المستقلة هي الأسماء. هذا والموضوع، هذا المقدمة الثالثة اللي في شرحنا، المقدمة الثالثة. من المقدمة الأولى شنو؟ أن حكمة الوضع تقتضي أن توضع الألفاظ. المقدمة الثالثة أن هذا الألفاظ ما هي؟ فنقول الأسماء موضوعة بأزاء المعاني المستقلة، والحروف موضوعة بأزاء المعاني غير المستقلة. فهي الكلام الآن في المقدمة الثالثة، تبدأ من قول المصنف والموضوع بأزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بأزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها. لذلك توسعوا في الاصطلاح الأصوليين، قالوا أن كل معنى غير مستقل، كل معنى رابط مثل هيئة الفعل للمعلوم يدل على أسناد الفعل إلى فاعله، أو هيئة اسم الفاعل أو هيئة اسم المفعول. فقالوا كل معنى غير مستقل نقول معنى حرف، أو نعبر عنه بالحرف. فإذا الحرف مو فقط ألفاظ، وإنما يمكن يكون هيئة لفظ كما في هيئة اسم الفعل أو المفعول أو هيئة الفعل وما يلحق بها. وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بأزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. المعاني غير المستقلة كثيرة متكثرة ومتباينة فيما بينها، مو معنى واحد. لذلك نحتاج إلى شنو؟ إلى بأزاء كل نسبة أن يضع شنو؟ أن يضع لفظ بأزائه. نسبة الفعل إلى الفاعل غير نسبة الفعل إلى المفعول، نسبة الظرفية بين الظرف والمظروف غير نسبة الابتداء بين المبتدأ به والمبتدأ منه. فلا بد أن يضع بأزاء كل نوع لفظ بأزائه. لذلك أعبر بهذا المثال. هذا المثال يريد يقول أن المعاني الرابطة غير المستقلة تارة تكون على هيئة لفظ وتارة لا، نفس الألفاظ، ألفاظ الحروف. مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلو، ففيه عدة نسب مختلفة. فإذا عدة نسب كل نسبة يكون يضع بأدائها لفظ معين أو هيئة معينة، ففيه عدة نسب مختلفة ومعان غير مستقلة. أحدها نسبة النزح إلى فاعله، نزحت إلى التاء، نسبة الفعل إلى الفاعل، والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم، هيئة الفعل للمعلوم. فإذا لما أقول ضرب زيدون صار هيئة الفعل المجهول يدل على أن نسبة الفعل إلى مفعوله وليس إلى فاعله، فالهيئة تدل على نوع النسبة والمعنى الموجود في النسبة. فإذا هذا مو لفظ خاص مثل حرف في أو من، هذه هيئة في الفعل أو في الاسم تعبر عن النسبة. وثانيتها نسبته إلى ما وقع عليه أي مفعوله، وهو البئر، لأن النزح وقع على البئر فالبئر مفعول به. والدال عليها هيئة النصب في الكلمة، فهذه الهيئة دلت على معنى غير مستقل. وثالثتها نسبته، نسبة النزح إلى المكان، والدال عليها كلمة في. ورابعتها نسبته إلى الآلة، والدال عليها لفظ الباء في كلمة في الدلو. فلاحظ شنو؟ أربع نسب، كل نسبة دل عليها شيء يختلف عن ما دل على النسبة الأخرى، يعني أربع دوال وأربع مداليل. لذلك يقول أنه لما نخلي، لما ثبت أن هناك معنى مستقل ولا بد أن نضع له اللفظ. المعنى غير مستقل كثيرة وليس كثيرة متعددة مختلفة، فنضع بإذا كل نسبة لفظ معين أو هيئة معينة. ومن هنا طبعا تبين أن زيد في الدار في هذا اللفظ يدل على نسبة، النسبة بين زيد والدار رابط، فكلمة هي ربطت بين زيد وبين الدار لأن أحدهما ضرف والآخر مضروب. ضربت مثلا بالعصا، هذه الباء ربطت بين أمرين، بين متعلقين، وهكذا يربط بين أمرين. ومن هنا يعلم أن الدال على المعنى غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من وإلى وفي، وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقات والأفعال وهيئات الإعراب. يعني يريد يقول أن الرابط ربما يكون لفظ مستقل من لفظ مستقل، حرف ميم حرف النون، بينما هناك ما عندنا لفظ، هيئة. لاحظوا الرابط قد يكون هيئة في الفعل أو في الاسم. هيئة، الهيئة مو لفظ، لذلك الفعل يقولون هيئة ومادة، أدنى هيئة وأدنى مادة. هنا الهيئة تدل على النسبة، لما يكون عندنا لفظ من وإلى والباء وفي وإلى آخر من الحروف، هذا يعبر عنها لفظ مستقل باعتبار يعني يريدون يميزون بينها وبين هيئة الفعل أو هيئة الاسم الدالة على المعنى الرابط. هذا المقصود، التمييز بين اللفظ المستقل وبين الهيئة العارضة للمادة في الاسم أو الفعل. النتيجة فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء، والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالعراض. العراض معناه مستقل صحيح خارجا قد يكن ولكن في الدين معناه مستقل. لذلك قلنا أن هذا التقسيم أن المعاني الموجودة في الخارج المستقل ذهنا هو الجوهر والعرض، ولكن الأول مستقل خارجا أيضا، والجوهر مستقل خارجا أيضا، والعرض غير مستقل خارجا. المعنى الحرفي لا، ذهنا غير مستقل. وأما المعاني الحرفية فهي معان غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ظن مفهوم آخر. أنا هذا زيد في الدار، هذه الظرفية اللي عبر عنها بفي، ما أتصور معناه إلا إذا أتصور الظرف والمضروب. لاحظ وياي، مثل المعاني الإضافية، مثل كلمة فوق وتحت. كلمة فوق ما تقدر تتصور معناها إلا إذا تصورت التحت، لأن فوق بلحاظ شيء آخر وتحت بلحاظ شيء آخر. تعرف شلون؟ فتأنا شلون معنى الإضافي ما يفهم ما يتصور إلا شنو؟ إلا لأنه متعلق بطرفين. فلفظ في كلمة في الظرفية تدل على الظرفية، ما يتصور معناها إلا شنو؟ إلا بلحاظ الظرف والمضروب، الظرف والمضروب بهاللحاظ. ولكن معنى ما لها معنى كما هو القول الثاني، لا لها معنى. هذا المعنى، لأن هذا المعنى الزائد، لأن زيد والدار كلاهما شيء مستقل. الظرفية نفذ لفظ زيد ولفظ الدار ما يفيد معنى الظرفية. هذا المعنى من اجى؟ اجى من وضع في بأزائي. كل ما هنالك ان هذا المعنى لا يتصور الا متعلقا بغيره. قلت لك مثل معاني، مثل عدم تعقل الفوق الا بالتحت والتحت الفوق الى اخره. هذا نفس هذا المقصود. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي. اللي قالوا النسب والإضافات هذا كله معنى حرفي. والحمد لله رب العالمين.